وبركاته. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، فاليوم سنجمع في درس واحد بين العقيدة الواسطية والدارمية، وبعد الأذان نعطي إخواننا المستمعين برهة وفرصة لاستراحة، لأنها ستكون بعد صلاة العشاء محاضرة مهمة قررتها وزارة الشؤون الإسلامية واستعجلت بها. وخير البر من باب خير البر عاجل، وليس من باب العجل من الشيطان، ألا وهي ألا وعنوانها ألا إن عنوانها حقوق المرأة في الإسلام. وحينئذ نبدأ درسنا اليوم بعد التنبيه على أننا قد شرفنا على الانتهاء من مجمع اعتقاد السلف، سيكون إن شاء الله بعد الانتهاء من عقيدة الواسطية البدء بكتاب لمعة الاعتقاد، وستجدون في لمعة الاعتقاد بغيتكم في بعض مسائل المنهج الذي تحتاجونها من حكم النظر في كتب البدع ولم تذكر العقيدة الواسطية، ومبحث مهم جدا، وكذلك ما جاء في الصفات والقدر وغير ذلك، ويشترك ذلك مع العقيدة الواسطية. وسنتكلم أيضا عن باب الولاية، وأنه لا يخرج على ولي الأمر وإن جار وكان من الفجار، وغير ذلك من مباحث التي ستفرح قلوبكم، لأنكم إن شاء الله على السنة، سنة النبي المصطفى، وأقصد من اختار هذه المجالس، لأن الرجل منكم وهو يختار هذه المجالس التي يحذر فيها من أهل البدع ويشدد عليهم النكير أنهم تعاطوا سفك دماء المسلمين باسم الجهاد والإسلام، ومع ذلك يبقى، فنرجو أنه صاحب سنة، لأنه من كان صاحب بدعة في الغالب سينفر من المعلم الذي ينكر على أهل البدعة من الخوارج ونحوه، بل يتعاهد رفاقه كما ذكر لي أحد السوري التائبين، قال إني لكنت أرى الرجل أعرفه في حلقتك فأتصل عليه من عند الباب، أخرج هذا الرجل لا يصلح، يعني لأنه يحذر من مشايخنا. فحينئذ من نظر في كلام مشايخنا رحمهم الله من السلف، قالوا إذا رأيت العالم أو الفقيه كثير الأصحاب يعني حضوره كثير فعلم أنه يداهنهم، لأن يعني أكثر الناس ولو حرصت ضالين مع الجماعات، وحينئذ سينفر من هذا المعلم الذي ينكر على أهل البدع وينفر كثير، ولا يبقى مع المعلم مهما قوي علمه إلا القليل. ولذلك الشيخ عبد المحسن العبيدي كان مع القوم، كان مع السرورية، وكان يسمونه سلطان العلماء، وكان يحضر مجلسه 10,000، ليس فقط 5,000 أو 10,000 نحو أو أقل. في يوم من الأيام زاروه بعض المشايخ وبيّنوا له طريقة في معاملة ولي الأمر، وأن هذه ليست طريقة السلف، فالإثارة عليه من المنابر. اقتنع الشيخ النبي كان بذلك، وأتى بالشيخ محمد أمان الجامي في مسجد بشار الخزان، فتكلم الشيخ محمد أمان الجامي منهج السلف في الولاية، وسمى بعض الذين يثيرون على الأمر نفس اللي سماهم الشيخ بن باز وهم سفر الحوادي وسلمان العودة، فقاموا وضجوا عليه وصنعوا مثل مظاهرة في المسجد، وأرادوا ضرب الشيخ الكبير بالسن محمد أمان لأنه بين حال الخوارج. ومن ساعتها صار يسموا كل من أنكر على الخوارج من إخوان وسورية، صاروا يسمونه جامي، لأن الشيخ محمد أمان جامي أول من تكلم في سفر سلمان وهذه الطغمة التي أساءت لوطنها، بل قبل ذلك لدينها. وجمعوا الشباب ونتج مظاهرة في القصيم في بريدة من أتباع سلمان العودة يضربون الإمارة بالحجارة مثل الثورات التي تسمعونها. تم القبض عليهم الحمد لله، وتم تطويق المنطقة بالكامل، وتم مصادرة هذول الشباب، وتم إيقاف كل من سفر الحوادث سلمان العودة، ولكن لم توقف ألسنتهم بعد ذلك عن تسمية كل صاحب سنة محدث ولو كان عالم متكلم قوي في علمه جامي لمجرد أنه ينكر على الخوارج. وقد قال لي أحد أصحابنا بالحلقة، جئت أحضر هنا في جدة للشيخ الفوزان، فاعترضني واحد في مجلس سري ما يعلنون هذا، قال الشيخ الفوزان تراه جامي لا تحضره، يعني يتكلم في الإخوان المسلمين ويتكلم. إيه الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به. الحقيقة نشكر ربي أن ميزهم، من الآن يتكلم كما قال علي بن المديني، من سمعت الرجل يقول فلان مجسم فعلم أنه جهمي، أنهم يسمون أصحاب السنة يثبتون لله وجه وسمع ويد يليق بجلاله يسمونه مجسم، فقال أعلم أنه أعلم أنه جهمي. وإذا رأيت الرجل يقول عن شخص تراه وهابي أعلم أنه صوفي، من الصوفية يسمونه وهابي. وإذا رأيت رجل في الحي عندك أو غير ذلك يقول هذا اللي يدرسكم أو كان تراه جامي فعلم من الخوارج، من السورية أو من إخوان المسلمين أو الدواعش، لأنهم لما رد عليهم الشيخ حمد من الجامي صاروا يلمزون كل من بين حال أهل البدع كسفر الحوادي وسلمان، صاروا يسمونه إيش جامي، ينفرون منه، يقول يتكلم عن المشايخ ويفرق الناس إلى آخر. بينما حضر أحد العسكريين وكان زميل لي قديما بالمكتبات، فقال كنت ألازم حلقة سفر الحوالي في حشرها الطحاوية، فقال كان أثناء الشرح يشحننا على ولاة أمرنا وعلى العسكر لدرجة أني إذا خرجت المحاضرة ورأيت عسكري وددت أن لو فجرته، هكذا قال لي بالسند العالي، وأنا والله على ما أقول شيء. إذن لما أوقفهم ولي الأمر أوقف شر كبير، فينبغي شكر ولي الأمر وشكر العلماء نبهوا على خطأ في الشيخ بن باز وقالهم ليتوبوا يعني من هذه الطريقة أو نوقفهم، فأوقفهم الشيخ نظرا للمستمرين على إثارة الناس على الأمر. وكاد أن يحدث في بلدنا ما حدث في تونس والجزائر من خروج طوائف كثيرة من الناس في الشوارع وقتل وتدمير، لكن الله لطف وخرج فقط 70 أو 40 شاب في الإمارة وشقوها بالحجارة وتم تطبيقهم تمكن من الحالة والحمد لله. فحينئذ بعدما تكلم الشيخ الذي كان أو جاب الشيخ وبين حال الخوارج من 10,000 أو 7 أذكر صار يحضر عنده نحو 15 تنادوا من بينهم الشيخ أصبح مع السلطان إلى آخره وصاروا ينفرون ما صار يقعد إلا قليل على أنه عفى الله عنه بعد ذلك تكلم بكلام عام لنزع ما أردته منه ثم أوقف مرة أخرى بس عن الكلام ليس للسجون. المقصود أن بعض سلفنا كان يقول إذا رأيت العالم كثير الأصحاب يعني جمهور كثير يحضرون عنده الفقيه فعلم أنه يداهنه وتكلم في مشيختهم وبين باطلهم لنفروا عنه وما جلس عند القليل. وهذه سيمة أهل الحديث أتباعهم قليل أنتم يقول النبي لأهل الحديث أناس قليل في أناس كثير من يعصيكم أكثر مما يطيعكم نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن أعظم صفاتهم أنهم يدرسون التوحيد مع احترام ولي الأمر. السورية يدرسون التوحيد مع الخروج على ولي الأمر. شوف الفرق بينهم. أهل الحديث يدرسون التوحيد مع إلزام الناس بطاعة ولي الأمر وترك الفتن. السورية يدرس الطحاوية ويدرس عقيدة ويجمع الناس ويخرج بالعلم على ولي الأمر. أخطر من الإخوان المسلمين الذين يجمعون الناس بالألعاب والتهريج وملاعب الصابون والرحلات. هذا الإخوان ووضع مشايخهم للمكياج والتهريج هذا الإخوان. لكن السوري أخطر مستعد يدرس الطحاوية 20 سنة في مسجد يجمع الشباب ويخرج بالعلم على ولاة الأمر يطيعونها الشباب وهذا أخطر ولا شك وهم السورية. حينئذ علينا واجب شكر الله أن هدانا للسنة. فإن بعض سلفنا كان يقول لا ندري على أي النعمتين نحمد الله أكثر على نعمة الإسلام أم نعمة الهداية لسنة النبي والصحابة عليه أفضل الصلاة والسلام وعليهم من الله والدعاء لنا من الله أن يكون عليهم الرضوان لننال جميعا الروح والريحان ونلقى الله وهو غير رضوان اتباعنا السنة. فلا شيء يغضب الله مثل البدع سبحانه لأن المبتدع يشارك الله في التشريع فيبغضه الله لأن الله يغار على تشريعه فلا يحب أحد يشرع معه ولا يحب أحد يعبد غيره. فغيرته على توحيده وغيرته على السنن اتباع رسوله أعظم من غيرته لا شك على الفواحش مع تنصيص النبي أن الله يغار أن يزني عبده. لكن أشد غيرة على السنة أن تنتهك حرمتها بالإحداث في الدين. وذلك كان القحطاني يقول في نميته لا تلقين مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. ولم يقل في الزانية القاء غضبان قال في المبتدع لأنه قال من أصغى إلى مبتدع حمل الله عنه العصمة وأصم الله قلبه أو كما قال بعضهم وقال من تبسم في وجه مبتدع يرى دم المسلمين. جار لك إخوانجي يتكلم على ولاة الأمر في المجالس ويطعن إخواني معنا إذا تبسمت في وجهه قال من تبسم في وجه صاحب بدعة كالخوارج هم أشد صاحب بدعة فقد استخف ما أنزل على محمد. بل لا ترى مبتدع يطعن في ولي الأمر أو يحرف الصفات في الجهمي إلا تستقبله بالعبسة حتى يتوب. لا تجالسه ولا تقول هذا عنده غيرة. الغيرة غير على السنة أعظم من الغيرة على ذوات الناس وعلاقاتك معهم. وقيل للأوزاعي إن عندنا شخص هنا مع كل واحد يجلس يجلس مع ذول حياكم الله والقهوة ومع ذول ما ينقي جلساء ما يجلس مع أهل السنة تارة مع المرجئة ومع الخوارج تارة مع أهل السنة. قال هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل. كان دين نقي ما جلس إلا مع أهل الحديث، وكره الجلوس مع هؤلاء المبتدعة الضلال. لو كان يحب الحديث ويحب الرسول ويغار على شريعته، قل إن كنتم تحبون الله تبعوني يحببكم الله. أما هذا النفعي اللي يجلس مع كل أحد يبي يتسلى يعني أو يتنفع منه، يبي قهوته يبي وليمته، فحينئذ لا حظ له في كمال اتباع السلف الواجب والذي بينه سلفنا الحسن البصري وغيره، إذ قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. ولنقرأ ما تبقى بعد هذه المقدمة المذكرة بمنهج السلف الصالح وسبب نفور الناس عن اتباع السلف، لأن أكثر الناس ضالين. فذلك النبي وصف أهل الحديث بأنهم مثل شعرات بيضاء في جلد ثور أسود، فهم قليل وقليل. قال الله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهم قليل، فيجب على هؤلاء القليل أن يقوموا بالواجب لقب الأنبياء من التحذير من أهل البدع ويصبروا ولا ينكسر، يقول: أنا قليل، إلى متى ينفر مني الناس؟ اصبر. فإنه جاء في الحديث أو جاء في الأثر: يقرأ الرجل القرآن آخر الزمان ويقرأ الناس السنة، يعني يقرئهم العقيدة الواسطية، يقرئهم القرآن، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، يستمر ويشوف ما حد يتبعه. قال: ما لي لا أتبع، أقعد أقرأ للناس السنن، ما حد يقعد معي، قليل أو لا يقعد أحد، فيحدث حدث برأيه فيملأ الأرض من حولها متابعين. قال: وإياكم وما أحدث حينئذ، فإنما لما صار ضال حقت السنة الكونية أنه سيتبعوا كثيرا. انظر الضلال الآن كم متابعيهم؟ 6 مليون، 7 مليون، هل السنن 30,000، 20، في مستوى تويتر العالمي. انظر كيف الفرق العظيم. الضال الذي يحرش عليه الأمر الخروج عليه شد البدع الخوارج، تجد المتابعين 6 مليون، وتجد صاحب السنة اللي يضيع السنن وينكر على البدع أقل من ذلك بألف ضعف. هذه لأن في سنة كونية، ما هي تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أهل البدع وش يسوون؟ يجيون وشوشون من اتبع الحق، يقول: شوف كيف ده فلان آلاف يحضر وفلان ما يحضر بسبعين 50. هذه هي طريقة أهل البدع، الاحتجاج بالكثرة، والله حضروا كثير. طيب مش قال عبر بما قال، ليس بكثرة الحضور والتفاخر دون المقال. والآن نقرأ ما تيسر من ما تبقى من العقيدة الواسطية. نسأل الله أن يهمنا وإياكم الصبر على السنة، فإن النبي حث على الصبر على السنة سيما في آخر الزمان وقت ظهور الفتن، فقال: اللهم صل عليه، إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيهن بسنتي سنة في التعامل مع ولي الأمر ثبت تقصيره. كيف نخرج ولا نصبر وننصح سرا أو نحرش الناس يخرجون مثل تونس ومصر؟ من تمسك بسنتي يعني من فساد أمتي فله أجر 50. قال: منا ولا منهم؟ قال: منكم أنتم يا أصحابي، وددت أن ألقى إخواني. نحن إخوانا، قال: أنتم أصحابي. يأتون قوم بعدكم يقرؤون، يعني يقرؤون كلامي في كتب ويدرسون المشايخ، يبربون عني وما شافوني ويؤمنون بي. هذول إخواني، صدقوني ما شافوني ينشق على إثر القمر ينبع الماء من يدي، توفيت فجاءوا من بعدي آمنوا بي لكتب تسند إلي ولم يروني، فهؤلاء إخواني. أعطانا صفة الأخوة، وهذه مرتبة عليا من جهة الإيمان، تفضل الصحابة من جهة الإيمان بالغيب، لكن فضل الصحبة لا يوازي شيء. نعم. قال: أي الناس أعجب إليكم إيمانا؟ قال: رسول الله، الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. قال: نحن. قال: ما لكم تؤمنون؟ أنا معكم، شوفوني. يا رسول الله مين؟ قال الناس يأتون بعدكم يسمعون بي ولم يروني ويؤمنوا ويتبعوني. هذول أعجب الناس، اللهم اجعلنا منهم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، وإن فهم سليمان فهمنا. قال رحمه الله ولازال الكلام في فضل الصحابة، قال ثم إذا كان قد صدر من أحدهم دم، هل لابد تذكرها اقرأها، فيكون قد تاب منها. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد.
نعم.
والخطأ مغفور.
نعم، لا يزال الكلام متواصلا من كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية في فضل الصحابة والرد على من طعن فيهم ولعنهم لعنة الله عليه. وقد ذكرنا جملة من مباحث في الدرس الذي مضى، منها أن أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يتبرؤون من طريقة الروافض، الرافضي كيف يجعل فلان شيعي رافضي. التشيع الآن، لما ذهبت إلى نيجيريا لعقد بعض مجالس العلم وجدت مفاجأة من إخواننا ممن درسوا عندنا بالجامعة الإسلامية وغيرها، أخبروني بها أنهم يجتهدون في تشيع الكوادر اللي هي الأفريقية في نيجيريا وغيرها، لأنهم يريدون كثرة، ونيجيريا فيها نحو 250 مليون، فيركزون التنصير وفي الرفض على هذه المناطق اللي فيها فقر وفيها حاجة وفي نفس الوقت كثيرة الأعداد، فيأتونهم بالثياب النصارى ويأتون بالأدوية ويأتيهم بشيء من المرفهات ليعتنقوا النصرانية نسأل الله العافية. وكذلك الرفض ينشرون بينهم الرفض، فكيف يصبح هذا الشخص المسلم رافضي؟ يغرقونه بالعطاء كالتنصير، يأتون بشاحنات فيها ثياب وفيها دواء وفيها طعام، وربما أعطوهم مبالغ من مال وأقاموا عندهم أيام أو أشهر، ثم إذا آمن بالمسيح على أن ابن الله أو هو الله أصبح نصرانيا. أما الرافضة فإذا لعن أبي بكر وعمر وأضاف الشهادتين لعن أبي بكر وعمر فهو صار رافضي، حتى لو ما تابع كل مفردات إيش الرفض، يعني يقول فلان مو رافضي فقط لعن أبي بكر وعمر، قال الإمام أحمد الرافضي هو الذي يسب الشيخين أو يسب أبو بكر فيصبح رافضي ولو لم يؤمن ببقية مفردات عقائد الرافضة من التقرب إلى قتل السني من 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 إلى آخره، أول ما يلعن أبو بكر وعمر يصبح إيش؟ رافضية، حتى لو ما لعن عائشة وما عرف ما قال إنها زانية ولو فقط لعن عمر لعن الشيخين لأنهم يرقنونه عند الشهادة. فإذا ما أسهل أن يصبح الرجل رافضي إذا ما كان عنده سلاح من العلم، إذا استدرجه هؤلاء فقط قال له الصلاة الخمس واجب علينا الزكاة وعندنا صوم رمضان والحج، لكن يلعن أبو بكر وعمر أول ما يلعنهم يصبح رافضي. هذا الرافضي. فالروافض هم اللي يبغضون الصحابة، ويكفي في تمييزهم لعن أبو بكر وعمر حتى لو بغض الصحابة كلهم. إذن هل الرافضي فقط اللي يبغض كل الصحابة، ولا لو بغض أبو بكر وعمر ولعنهم صار رافضي؟ الثاني، لأنه قد يسمع أحد من النصوص إذا بغض كل الصحابة أصبح رافضي. لا، حتى لو بغض أبو بكر وعمر. ليش؟ يقول الشيخ ابن باز في تكفير من سب الصحابة تقييد جيد قوي، قال اللي يسب جمهور الصحابة كافر. صدق الشيخ، لأن مش يبقى لك من الشريعة، هم نقلوا الزكاة والصلاة والتوحيد والمواريث عن أبي هريرة عن أنس، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربقيني والمكثرين الضرار، كلهم نقلوا السنة. فإذا لعنتهم ما عاد فيه سنة عندك ولا إسلام. فقال الشيخ الكفار يسبون جمهور الصحابة كما يفعل الرافضة. قال الشيخ لكن من سب رجل أو رجلين منهم فهو ضال، كمن سب أبي بكر وسب الأعراب اللي بات في المسجد هو صحابي يعتبر، لكن أخطأ بات في المسجد لكن صحابي عدل. أي نعم، فهو يفسقون ويعزرون. قال لكن لو سب الواحد والاثنين مما اشتهر بالعدالة كأبي بكر وعمر وعائشة فمن فعل فهو كافر. من أجل ذلك الشيخ ابن باز كفر الروافض. ليش؟ لأنهم يشتمون أبو بكر وعمر بل وجمهور الصحابة. فقال الشيخ اللي يسب واحد واثنين منهم ينقسم إلى قسمين، أن يسب واحد واثنين غير معروفين أو ليس لهم تزكية من السماء يعني من الوحي خاصة بهم كعائشة وبكر وعمر بما جاء في فضلهم وشهرتهم وزراء النبي أو من الخلفاء الراشدين. فإذا سب هؤلاء وإن ما سب أحد معهم فهو كافر، كما ذكر الشيخ ابن باز أنه يجحد الحق اللي جاء فيهم المستحق من تطهير ساحتهم من قبل رب نفسه تكذيب لله. وسيجنبها الذي إيش؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له الزكاة. قال هذا بكر الصديق من أثنى الله عليه وأثنى النبي عليه، فمن دعنه فهو ملعون كافر، لا تقبل صلاة له ولا زكاة. وإذا جاء قرية بكاملها استأسدت وانحازت وصارت تلعن أبو بكر وعمر، فإن وجب على السلطان أن يقاتلهم حتى لا يظهر السب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة. فيتبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون أبو بكر وعمر أو يسبوا جمهور الصحابة بتأويلات فاسدة، وتارة يذكرون شبه. يقول فاطمة هجرت أبي بكر لما سألت ميراث أبيها، فإذا أبو بكر يستحق ويستحق ويستحق قبحكم الله. إنها مسألة عابرة، خشيت يمكن فاطمة عدم إتقان الحفظ للمسألة أو التساهل فيها. المهم جاءت فاطمة تسأل ميراث أبيها، ترى ولها أبو بكر الحديث قال ترى الرسول يا فاطمة والدك توفي، يقول نحن الأنبياء لا نورث، تركناه صدقة، تركناه صدقة. فصار له تأويل، ليش ما يجمع الناس وشو هل في ناسخ لذلك؟ لأي تأويل صار لها؟ قال ابن حجر ما هجرت أبو بكر، فقط تركت المجالسة أو أما السلام لا، ولم تعتقد أنه سرق الولاية فهجرته، هي مسألة فقط الميراث فقط. فضخموا هذا الأمر لأنهم يتبعون إيش؟ المتشابه، كما ضخموا قول النبي لا يزالون بعدك مرتدين، أنهم إيش؟ أهل البدع أدلتهم للاعتماد والاعتقاد، للاعتقاد. فيرون الرأي من سبب الصحابة ثم يجمعون الشبه، كما صار لما جمعوا من القرآن في القولات أننا نحن نزلنا الذكر قال الله ثلاثة أعوذ بالله، فصاروا يلملمون من الشبه كالزجاج إذا انكسر تهافت ولا حجة فيها ولا برهان، فصاروا ينقمون على الصحابة لأن عبد الله بن سبأ اليهودي تلاعب بهم كما ذكر ابن تيمية، كما تلاعب بولس بالنصارى، وذكر بولس النصارى أنه رأى عيسى وتاب من حقده على النصارى وأصبح نصرانيا وكان يهوديا حاقدا، قال تب ترى أنا شفت عيسى ومسح علي أو قال لي كلمات، فاغتروا بهذه الرؤية. ولا يزال الصوفية وأهل البدع من أخوان يمارسون الرؤى، سبحان الله، مثل تذكرون جهيمان دخل الحرم قال رأينا هذا هو نهدي إلى آخره، وسلمان العودة قبل أن يقبض عليه في الخيانة العظمى قال رأيت الرسول أعطاني كتاب يجب عليكم تتبعون، يعني لأن عندي الكتاب ما عند غيري. مقصود لا يزال البدع يحتجون بالرؤى، نعم يحتجون أهل البدع بالرؤى في تسليك بدعيهم، لا يزالون. فحينئذ وسط أهل السنة ويتبرؤون أيضا من الغلو في الصحابة رضوان الله تعالى عليه، يتبرؤون من الغلو طريقة النواصب، يتبرؤون أيضا من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. فلا يجوز أن تروي للناس ما حدث بين الزبير وطلحة وعائشة، ما يجوز، لأن هذا الذي شجر بينهم دخل فيه منافقين، وكان وقتها يمنعون المنافقون يمنعون الصحابة يسمع بعض، قال لا تجلس معه طر يقول كلامك غير، لا تجلس معه كما ذكر ابن حجر. فقامت الفتنة بالمنافقين ودسوا بينهم، فحينئذ الخوض فيما شجر بينهم يحدث إيش؟ يحدث أي التهمة والذريعة للتهمة وانتهاك عدالته، حرمة عدالته، ليش يقول كذا، ليش فعل كذا، وتقوم الفتنة في النفوس ترك اتباعها. فحينئذ أنكر علماؤنا على مثل طارق السويدان لما صار يقص ما شجر بين الصحابة هكذا وينشر، فقال الشيخ باز لقد خالف السويدان إجماع العلماء من كتب العقيدة مثل العقيدة الواسطية أن الإمساك عن ما شجر بين الصحابة، يمسك لا يرويه، قال علي قال لي كذا وعلي ورد عليه، تمسك عن هذا، إن هذا يقول إليه للتهمة وسوء الظن بهم. والشريعة إذا نهت عن شيء كسب الصحابة تنهى عن كل ذريعة تودي إيش إلى ذلك، أمرت باحترامهم، فلا تروي للناس شيء يودي لقلة احترامهم رضي الله عنه. حينئذ ولا يجوز تجميع مساويهم، ذلك بدع المشايخ والعلماء شخص معروف في هذا العصر في الأصل أنه صاحب سنة، لكن وش سوى؟ راح امسك مثلا اخطاء ابن عمر او اخطاء وقعت من صحابي ويجمعها في مكان واحد، هذا محدث، ما يخلي واحد يثقل قلبه على ولا واحد صحابي يقول اخطا في كذا اخطا في كذا أخطأ في كذا، جميع أخطاء ليش بالطريقة دي؟ وهذا بخلاف أهل البدع المعاصرين، فإن لصاحب السنة أن يحذر الناس من بدعه، لأنه أصله يخالف أصل أصول الصحابة، أصل الابتداع بالرأي. ففرق بين الصحابة اللي يرجع للنص والعالم من السنة يرجع للنص، فنخطئ بنعومة وبكلام طيب، بين المبتدع اللي يخالف أصل كالنصح العلني، فصار هذا بمثابة الأصل لأنه اشتهرت الأدلة فيه، ويؤدي إلى مقاتل ومفاتن وفتن عظيمة كما لا يخفى. ومع ذلك فما وقع من الصحابة لا يظن معه أنهم معصومون لا يقعون في الخطأ، كما ذكرنا في الدرس الماضي، فهم لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، لكن الصحابة مجملا يجوز أن تقول كلهم في الجنة لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق إيش من قبل الفتح وقاتل، إلى أن قال: وكل وعد الله الحسن الجنة. لكن لا يجوز تعيين واحد بعينه، قال شفت الأعرابي ذاك اللي بعد 6000 في الجنة بعينه، واضح؟ وإلا لما كان في فائدة من تعيين 10 مبشرين بالجنة، فعينهم النبي أبو بكر عمر عثمان علي إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، ثابت بن شماس وأبو سفيان وبلال إلى آخره، فهم عينهم. لكن أنت لا تعين من لم يعين الرسول، أجمل وقل هم في الجنة إن شاء الله. ليش؟ لأنه قال: وكل وعد الله الحسنى. وقد ثبت بقول الرسول أنهم خير القرون، وحينئذ لا يجوز للشخص يتجاوز فقههم إلى فقه معاصر له، كما ظلم الخوارج أنفسهم في هذا العصر السورية وإخوانج، عندما كانوا يأخذون بقول ابن إبراهيم في تكفير الحاكم الحكم غير ما أنزل الله. نعم، ثم ابن إبراهيم نفسه لو قول ثاني وافق أكثر العلماء وابن عباس، تركوا هذا القول وذهبوا إلى الأول اللي وافق أهواءه. فنقول: كيف تركته ابن عباس وهم خير القرون والنبي أوصى بهم، والنبي تعالى ابن عباس في حكم من حكم غير ما أنزل الله وقال كفر دل كفر، فتجاوزونه لعالم معاصر يوافق أهواءكم. فينبغي أن يعني محبة الصحابة والأمر باتباع المقتضى أن نقدم قولهم على قول من بعدهم. فالإجماع المعتبر كما نبه ابن عثيمين على ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ويدل على ما ذكره الشيخ ما رواه الإمام أحمد في المسند أو غيره عن ابن مسعود قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات وهو الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي أرق الناس قلوبا مقهم علما أقلهم تكلفا. الحديث قال: فما لم يكن إن الله نظر إلى قلوب العباد، هذا الأثر الذي أقصده في مسند أحمد، فرأى أطيبها وأفضلها قلب النبي فاصطفاه لرسالته، ثم نظر بعد ذلك فوجد قلوب أصحابه فجعلهم وزراءه يقاتلون عن دينه، فما لم يكن قال صلى الله عليه وسلم حين قال المسعود حينئذ: فما رآه المسلمون حسنا وهم الصحابة فهو عند الله حسن. هذا دليل إجماع الصحابة. لذلك حتى في الفقه كان الإمام أحمد يقدم قولهم على غيرهم في فروع الفقه، كذلك المقدام المقدسي في كتاب المغني، فلو سألت من المقدام المقدسي: ليش فرقت الله يرحمك الله يرحمه ليش فرقت بين قليل الدم وكثيره؟ طيب كثير الدم يخلي قليله في الأصل نجس، ليش فرقت؟ اقرأ المغني ترى الجواب. يقول: لأن الصحابة ليس بينهم خلاف على التفريق بين قليل الدم وكثيره، فقليل الدم كابن عمر كان يرى قليل الدم إذا بقعت بثرة وطلعت قطر الدم صلاتك صحيحة، لكن رعفت والدم كثير تعيد الصلاة. قال: لما فرق الصحابة كابن عمر وابن عباس قال يعيد من الكثير ولا يعيد من القليل فرقنا. هذا كلام الإمام أحمد، هذا كلام صاحب المغني. وهكذا في بعض الفروع مثل الصوم على الميت، حديث أبي داود في سننه: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فمن أخذ بظاهر النص قال حتى صوم رمضان قريب لك أب يموت في المستشفى بقي له 10 أيام مات بعدها ما صامها تصوم عنه. لكن يأتي أحمد قال لا لا ليس يصوم. ابن عباس وعائشة قالوا صوم النذر فبما أحد قال بقولهما وترك ظاهر ما يدل عليه الأصول الفقه وهي النكرة رجعت في سياق شرط تدل على العموم فترك ذلك وجعل ذلك من دين الحي القيوم الإمام أحمد لأنه قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه فقال ذلك صوم النذر كما نبه على ذلك ابن القيم في كتاب حاشيتي على سنن أبي داود رحمة الله عليه. واليوم ما من كان يحدث في الأمة وأقسم على ذلك وبالله وتالله والله ورب الكعبة أيمان مغلظة إن كل ما تليت الأمة من كوارث تسلط الأعداء عليها وقتلهم والتشريد بهم وتهجيرهم من بلدانهم حصل ذلك بمخالفة الصحابة قد أوصى بهم النبي لكن بعض الأمة إلا عانت من هذه الأحزاب اللي تشوفونها السياسية إخوان مسلمين سورية النبي يقول من كان على مثل ما عليه وأصحابه كيف كان الصحابة يعاملون ولي الأمر الفاسق لو ثبت فسقه يجيهم ولي أمر في المسجد النبوي من يطيق هذه والله لكفروا بكفر له 1000 قرن مو قرنان يدخل المسجد النبوي أمير في عهد الصحابة لكنه مسلم عنده معصية الشرب يشرب الخمر فيدخل فيه المسجد النبوي ويصلي بهم الفجر وهو ثمل سكران بدليل أنه لما انتهى من صلاة الفجر نظر إلى الصحابة وقال أزيدكم ولا يكفي ركعتين كفيكم ولا أزيد بعد ما حد من الصحابة قام عليها لأن ما عندهم أمر للرسول إذا رأيتم امرأكم يأتون شيء من عصية الله كالخمر فكره الذي يأتي ولا تنزعوا يد من طاعته فما خاربوا ذلك وصاروا ينددون بمثارب ولي الأمر ولي الأمر سوى ولي الأمر ظلم ولي الأمر ولي الأمر قتل بعضهم بعض والأعداء طمعوا فيه بل الأعداء صاروا يعينون إذا يبغون الناس يحكمون بدلهم في البلدان الإسلامية اللي تهز منها البترول وتهز منها الأشياء وش يسوون يعينون عليهم إما الرافضة أو الخوارج ليش يعني الآن مثلا بلدة من البلدان استعصى على الكفار أن يديروها لو أنهم حكموها لأن الناس لن تقبل حكمهم إلى آخره يجيبوا الناس إسلاميين في زعم الناس إيش يحطون عليهم بدل منهم هم من بعيد يشرفون ويأمرون ينهون لكن يحطون الواجهة من عشان ترافضة أو خوارج الخارجي يستبيح دم المسلم ويكره علماء المملكة وامراء المملكة والرافضي أشد هي فتصبح الصورة أنه ما شاء الله صار علينا يعني ولاة أمر مسلمين إلى آخره ثم لا يخفاكم ما حصل في داعش قتل كثير بزعم دولة إسلامية إلى آخره المسلمين يحتاطوا ويكونوا على حذر ما يمكن الكفار ما يمكنون أحد لهم فيهم غرض عن الإسلام وأهله نعم وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم يتصدق تراه أفضل من جبل أحد فيما لو تصدق واحد منا اليوم أفضل منه لسبق الصحبة ثم بعد هذه المراجعة نرجع في المقصود الذي قرأه أخوكم جزاه الله خير وقد شارفنا على الانتهاء من العقيدة الواسطية لنبدأ إذا انتهينا منها الليلة من الأسبوع القادم في لمعة الاعتقاد قال ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب انتبه الآن هذا هو المقصود بعد التقدمة تلك النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما مال ومد أحدهم ولا نصيبه والسابقون الأول والمهاجرون والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالذي يقول لا ما رضي الله عنهم لعنهم فهو كافر رد على الله ورد على الرسول هم الرافضة ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب شوف أحد الأشياء في صدور الذنب للصحابي هل الصحابي ملك؟ أجيبه هو ملك صحيح غير معصوم 12. وقد ذكرنا برهان هذا أنه حتى لو كان كأبي بكر فما ظنت أن يقع ما يقع منه البشر، لكن يتوب كما سيأتي. وقد ذكرتكم في الدرس الذي مضى بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال أبو بكر، فقال النبي: أبي بكر، أبو بكر الذي وضع إيمانه في كفة والأمة كلها في كفة، يرجع ميزان أبي بكر، شيء وقر في قلبه وأعمال صالحة، كما في صحيح البخاري قال: من أنفق زوجين نودي، نعم إن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة الزكاة، وإن كان من باب الجهاد. قال: هل من ضرورة على من نودي للأبواب كلها؟ قال: لا، وأنت منهم يا بكر تنادى من كل أبواب الخير، يعني الصدقة والصلاة والصيام. ومع ذلك قال له النبي: قل يا أبا بكر هذا الدعاء، تراك تحتاجه، يعني لو كان ما يحتاجه كان ما قالوا، يعني كان تعليمه يا عبث. فقال: قل يا أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي إيش ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا الله، هذا أبو بكر والله واحد يستحي، يستحي يعجب بنفسه بعد هذا الحديث. أبو بكر يقول ظلما كثيرا ويدعو الله أن يخلصه من ذلك ويغفر له. إذن خطأ أن تعتقد أن أحد معصوم من الذنب، وفي نفس الوقت تسلي القانطين، يقول: أنا ذنبت، أنا كنت رجل صالح، أنا كنت أحضر الدروس، كيف ذنبت؟ خلاص ما عاد يغفر الله لي. يا أخي أبو بكر معرض ثم يتوب، كيف أنت؟ هذا أيضا تسلية للقانطين، من الله جعله أفضل الخلق بعد النبي، أفضل الناس بعد النبي في هذه الأمة، وذلك ما تصور عليه أنه إيش معصوم. لكن العدل هو الذي لازم التوبة، والفاسق هو الذي لازم الذنب. شفت الفرق؟ وذاك النبي لقنه طريقة في التوبة لأنه سيتوب ولا. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب. إيه، ما قال النبي في تلك المذنبة الغامدية: الله يرضى عنها واغفر لها واجعلها في عليين. شاهد لما طار دم منها أثناء الرجم بالحجارة على خالد بن الوليد أو غيره، ما مسك نفسها الصحابي، عرف أنها وقعت في جرم ليس هين، فقال: الله يلعنك أو الله ملعنها. قال: لا تقول النبي هال ما سمع. قال: لقد تابت توبة، لو وزعت على أهل كذا وكذا لكفتهم، لا إله إلا الله. نعم، فقد يكون أذنب ذنب وتاب، أو أجر الله عليه بالكفارة من الرجم كماعز ما كفر عنه. يقول النبي: من أصاب كما في صحيح البخاري ذنبا فأجري عليه على الحد فكان كفارة خالص، أجري عليه حد أو تاب، نعم، أو أجر أو صارت له مصيبة كفارة، كما قيل لعائشة: فلان كان ترى يزل فيك من قد أما رأيت قد عوقب بالعمى صار أعمى، هذه كفارته. المهم يذنب ذنب فيكفر الله عنه بالتوبة أو بأمر. الحمد لله. أو تأتي بحسنات تمحو، تمحو سلفا أو فيما بعد. سلفا مثل حاطب في بدر، يعني شهد بدر، الدين كله أسس على تلك المعركة، والله معركة فاصلة حقيقة، صبر فيها الصحابة صبر عظيم، جزاهم الله خير على الإسلام. حتى قال النبي لما حاطب أرسل وفعل كبيرا من كبائر الذنوب، أرسل خطاب، فالنبي لم ينزله بهذا الذنب من العدالة، لأنه له من حسنات الناحية مع إظهاره الندم، صار له من حسنات الناحية ما حتى هذا الذنب، فالنبي لم ينزله من العدالة. حتى أبا بكر الذي ذكر أن المغيرة رآه يفعل ويفعل فأسقط عدالته محمد عمر الأشقر، أو من يسمونه صاحب زبد التفسير، فجنى في حق الصحابي الجليل، جنى في حقه، في فرق بين واحد يتعمد الكذب وبين واحد شهد لكن شهادته ما اكتملت وظن أنه كذا ناجي، فكيف يفسق وتذهب عدالته؟ هذا من الجهل الذي وقع في هذا الشخص والعدول. نعم، إذا صدر من أحدهم ذنب فيقول انتبت هذا منه، أو يأتي بحسنات تمحو كشهود بدر، كشهود بدر أو شهود بلعة الرضوان، شهود بلعة الرضوان إذ يبايعونك تحت الشجرة، أو بشفاعة النبي. هل لابن تيمية دليل على كلمة شفاعة النبي في الصحابة؟ وش دليل؟ من يذكر في الدرس الذي مضى وش دليل ابن تيمية على شيء؟ هل في نص أنه سيشفع للصحابة أم لعموم الأمة؟ نعم، عموم الأمة، الصحابة لم يرد نص خاص أنه يشفع لهم. فقد خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت شفاعتي وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من مات لا يشرك به شيئا. فمن كان مؤمن أهل التوحيد فهو عرضة للشفاعة، ثم ينظر على ذلك الموانع، وليس معنى أنه يشفع لكل أحد. فهنا ابن تيمية بما أعطي من قريحة وفقه وعلم سديد راسخ وبصيرة قال إذا كانت الأمة معرضة لشفاعة النبي فالصحابة من أولى، إذ ما في نص خاص، ولكن استنباط ذكي زكي من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فقال رحمه الله أو بشفاعة محمد الذي هم أحق، شوف الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء كفر عنه. تذكر خالد بن الوليد يقول أنا أموت اليوم على فراشي وما في من هذا 70 مثل كم طعنة سيف أو رمح، نعم في سبيل الله. إذا حصل له من البلاء ما يكفر عنه ذلك. دخل، هذا عجيب الحديث، النبي دخل على صحابي رضي الله تعالى عنه وهو كالفرخ، كالفرخ من شدة العياء والمرض. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حصل لك؟ قال كنت أقول في الدعاء اللهم كنت معذبا في الآخرة فاجعله في الدنيا، فنهاه النبي عن ذلك. نعم، نهاه النبي عن مثل هذا الدعاء، بل نهى الأمة كلها أن تدعو على نفسها بالسوء والمرض، كما تقول أم ضجرة من عيالها كما تسمعون الله ياخذني وريحني منكم إلى آخره، فهذا منهي عنه. فحينئذ الإنسان يقول ربنا اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، ولا يدعو على نفسه. فهم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. الناس الذين حبسوا مع النبي من الصحابة الشعب 3 سنين وش كم جاعوا وابتلوا، كم كفر، كم كفر، صبروا ولم يخالفوا النبي، ما خرجوا من الشعب وسووا عملية انتحارية كما يفعلون اليوم، ما يصبرون، ما يصبرون، يروحون ويستفزون الكفار عليهم بأسر أو كذا حتى يقتلون منهم ما يقتلون. فالله نهاهم في ذلك الوقت الصعب تعذيب الصحابة ولم يسر الجزور على النبي أن يقيموا جهاد ذلك الوقت أو اغتيالات. فجاء المعاصرين يدعون الإسلام جهلوا سيرة النبي في الجهاد، فصاروا يسوون ردة فعل تخالف الصحابة من الصبر، وأن النصر مع الصبر وإن مع العسر يسر. نعم، فعلى أهل الإسلام ألا يصنعوا مثل هذا الذي نراه عند كثير من الناس. من الاستعجال ومخالفة الصحابة في الهدي في الجهاد الذي كان مع النبي وهم خير العباد حينئذ. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجران. الأشياء اللي اجتهد فيها الصحابة في أشياء اجتهدوا فيها في عهد النبي وفي أشياء اجتهدوا فيها بعد وفاته. تستحضرون شيء اجتهدوا فيها في عهده فعفى النبي عنهم باجتهادهم؟ فإذا عفى عنهم النبي باجتهادهم وعفى عن خطائهم فسيكون ذلك بعد موتهم بعد موته. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة إلا في بني قريظة. فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى بين قريظة. تعرض دليلية تعرفون أن الصلاة كانت من كثر عقوته والدليل خاص. بعضهم قال لا تعرض عام وخاص لمن صلي في بني قريظة، وبعضهم قال أن نحمل النص على الإسراع فعملوا بالنصين. فالنبي لم ينكر على واحد منهم. استخل إخوان المسلمين هذا الحديث بني قريظة فقالوا إذن هذا تسديك لمنهج حسن البنا يعذر بعض على بعض ما اختلفنا فيه. فرد عليهم ابن حجر قبل أن يولد قال احذروا يعني يا أمة محمد هذا في الاجتهاد الذي تجاذبت الأدلة فيه الحكم لكن ليس في المخالفة الصريحة للنصوص. واضح؟ واضح؟ حاول يسلك عبد العزيز الطريفي من كبار السورية في العصر على طريق الحسن البنا لكن هم عندهم يسمون الإسلام السلفي الحرك. فقال إن الذين يقولون بالخروج على الأمر مثل بن لادن مثل إلى آخره الدواعش لا ينبغي تنكرون عليهم وتسفهوهم لأن المسألة خلافية والمجتهد له أجر. الدليل بني قريظة لا هنا في اجتهاد ولا في نص؟ في نص هنا لا اجتهاد مع نص. النص إذا رأيتم من وراءكم شيء يعطون شيء مع معصية الله فلا فكرهوا لكن لا تنزعوا. الطريف قال لا إلا نزعت من انكر والرسول ينكر وعاند الرسول هو أمثاله. حينئذ القضية اللي دات في بني قريظة لا ينبغي أن نحمل الصحابة ما لم يحتملوه. نقول هم سووا طريقة الإخوان، النبي فعل معهم طريقة الإخوان، صوب الطائفتين. لا، الطائفة هي أصابت لكن كان ذلك لقضاء الاجتهاد. أما أنتم تخالفون نصوص أساطير وقواعد شرعية في الخروج على الأمر، نهت عن الخروج على الأمر وأنتم تخالفونها. في فرق ولا ما في فرق؟ ها؟ في فرق. أو تقسموا أنفسكم جماعات والنصوص متفق على النهي عن ارتداء والإجماع قائم على النهي عن ارتداء وعدم عمل الصحابة على تقسيم أنفسهم جماعات في عهد ولاة الأمر الظلمة، فدل على أنكم في بدع والبدع لا يتسامع فيها باب الاجتهاد ولا ما يجتمع. طيب حتى قال ابن تيمية من اجتهد فقرر البدعة يبقى عمله ضائع فلا يثبت له أجر. نعم. والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل. اقرأ ثم القدر.
قال رحمه الله: ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نذر مغمور في جنب فضائلهم أو في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
نعم. طيب نأخذ الآن ما تيسر من الدارمي لأجل أننا الأذان نأخذ معكم فسحة لكي تصبروا للمحاضرة لأن ما نريد أن نشدد عليكم في إيش ما نشدد عليكم في المعلومات كما قالت عائشة لقاص، قالت لا تكثر على الناس فإن العلم ينسق بعضه بعض. سير محاضرة ننتصر فيها لحق المرأة، ولا يعني أن نظلم الرجل، بل نأمره أن ينصفها في حق المشروع وليس الذي يقولونه أهل البدع أو أهل الضلال. وأمر النبي بنصرها بالحق، كما أنه يأمر النصر الرجل بالحق، كما قال أخوك انصر أخاك ظالما سواء كانت مرأة أو رجل. لكن لما غلب من بعض الرجال ظلم يحصل منه تجاه امرأته أو من، فيجب على التنبيه على حقها الذي ذكره الرسول ولو مختصرا. وصلت من قراءة الدارمي إلى قوله
مرنا محمد بن عيين. محمد بن عيين
رقم كم؟
124.
أنا عندي 124 مسلم بن إبراهيم
الذي قبله.
الذي قبله محمد بن عيينة. نعم اقرأ.
قال الإمام الدارمي، قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. ولا يزال الحديث متصلا في كتاب العلم، باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عيينة
الفزاري، وهو أو فزاري مقبول.
قال حدثنا علي هو ابن مسهر.
علي بن مسهر القرشي وهو ثقة أو غرائب.
عن هشام وهو ابن عروة
الأسدي القرشي وهو ثقة فقيه مشهور.
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.
ابن نوفل ثقة.
عن عروة بن الزبير
أيضا ثقة.
قال ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم، فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم.
هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. والمولدون هم أبناء سبايا تأثروا بأنساب أمهاتهم وبدينهم، كما قالت عائشة مرة في مسلم أتيت من قبل أمك في لحن اللغة إلى آخره. حينئذ وقعت لهم آراء تخالف السنة. فهذا الحديث من كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، أن من أسباب حصول الضلال هو التأثر بالمولدين ممن ذكرنا الذين كانوا يفتون بالرأي يتركون الأدلة. ففيه خطورة ممازجة أو مخارط أهل الرأي والبدع. قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. نعم بعد أن تفضل.